السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم ومع حلقة جديدة من برنامج بوضوح. يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نحن نقرأ سورة الفاتحة في اليوم والليلة 17 مرة ونحن في الصلاة في الفريضة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل، ولذلك سنقف معها وقفة، وهناك خواطر سانحة في البلاغة في سورة الفاتحة. وبداية نرحب بالأستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي، الأستاذ الدكتور بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا بكم،
منورنا ومشرفنا.
الله يبارك فيك.
طبعا سورة الفاتحة أستاذنا الدكتور نحن نقف عليها ونقرأها وفي كل ركعة،
نعم،
في 17 ركعة في اليوم والليلة في الفريضة، نحتاج أن نقف معها بوضوح شديد جدا. بداية من البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ما البلاغة في البسملة شيخي الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة يعني هذا موضوع مهم جدا، لأن أساس الصلاة الخشوع والتدبر، والصلاة بغير خشوع وتدبر لا قيمة لها، ولا يؤجر العبد ولا ينتفع إلا بما عقل وفهم وتدبر من معاني الصلاة مما يقرأ. ففي الأثر عن بعض السلف ليس المرء من صلاته إلا ما عقل، عن بعض السلف مذكور هذا، أو وكأنه اتفاق عندهم إنه ليس لهم الصلاة إلا ما، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يقول إن المرأة أو إن العبد لا ينفتل من صلاته، ينصرف من صلاته، وما كتب له من صلاته إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، إلى أن قال نصفها صلى الله عليه وسلم. يعني كأن يعني أحسن واحد أو أكثر واحد تركيز وخشوع في الصلاة يخرج من الصلاة بدرجة الحد الأدنى للنجاح 50%، وأكثر الناس يتفاوتون، يعني يخرج من الصلاة 10% من قيمتها، 20% كذا،
على حسب الإدراك والخشوع.
السبب في ذلك أن الشيطان يسرق منا صلاة ويلهينا عن التدبر في معاني الصلاة، وهذا التدبر وهذا الخشوع هو أساس الفلاح. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم كذا وكذا وكذا. فأول أسباب الفلاح هو الخشوع في الصلاة. مما يعين على الخشوع في الصلاة ما ذكره الله تعالى في سورة المؤمنون: والذين هم عن اللغو معرضون، إعراض عن اللغو، اللغو بكل مواده التي يعني ملأت حياتنا بكثير من الضوضاء في وسائل التواصل والأجهزة الإعلام والصحف وكذا والمجلات وإلى آخره، كل هذا يمثل يعني مادة يعني ثرية للشيطان ليعبث بك ويلهيك ويشغلك عن صلاتك ويشغلك عن التدبر فيها. الأمر الثاني عدم فقه وعدم فهم معاني ما يتلى من الأذكار في الصلاة وما يتلى من الآيات، فهو
يقرأ بلا فهم بلا تدبر إلا من رحم الله.
يعني تجد مثلا أحد الناس يبدأ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم،
ينقر كما ينقر العصفور ولا يدري،
يعني كأنه ببغاء يردد، لا يعقل، لا يستشعر الصلة، لا يستشعر في سورة الفاتحة التي نتحدث فيها الآن، لا يستشعر هذه المعاني التي جاءت في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبد، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، يعني عهد بيني وبين عبدي أن يعبدني ويفردني بالعبادة وأن أعينه إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ومن هنا نستطيع أن ندخل إلى بلاغة هذه السورة.
نعم دكتور، بداية نبدأ بالبسملة.
قبل البسملة يعني أنا قبل البسملة أريد أن أنظر إلى سورة الفاتحة من أكثر من منظور، وأن أقرأها أكثر من قراءة. أريد أن أنظر لها أولا باعتبارها خطبة عظيمة من وفد الرحمن تلقى بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى. يعني العرب قديما كانوا إذا وفدوا على الملوك فيدخلون على الملوك لابد من خطبة تلقى بين يدي الملك. هذه الخطبة على ما تشتمل؟ الخطبة تشتمل على أولا تبدأ بالمدح والثناء، ثم بعد ذلك يعرفونه بأنفسهم ويجددون العهد على البيعة والطاعة، ثم بعد ذلك يسألونه حاجتهم التي جاءوا لأجلها. الأمر لا يخرج عن هذه الأمور،
حسن الاستهلال
حسن الاستهلال بالمدح
والوقوف بين يديه
والتعريف وتجديد العهد، ثم بعد ذلك يحق لهم أن يسألوا ما جاءوا لأجله. فسورة الفاتحة كذلك تبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل، الحمد لله بصفاته وأسمائه الحسنى، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
ده قبل الطلب.
نعم،
في توسل الله عز وجل، في ثناء
نعم
على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله سبحانه وتعالى. نعم. وعز وجل
بعد ذلك من أنتم؟ نحن عبيدك ونحن خدمك، إياك نعبد وإياك نستعين، جئنا نجدد العهد على التوحيد، على العبادة، على أن نفردك بالعبادة ونفردك بالطاعة ونفردك بالاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. ودي فيها بلاغة نبقى نرجع لها،
نرجع
لبلاغة كل كلمة لوحدها. ثم بعد ذلك ما حاجتكم؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، يعني لولا أن الله عز وجل هدانا لهذا الطلب لذهب الناس في طلباتهم مناحي شتى. يعني لو ربنا أنزل أو كتب علينا أو فرض علينا أوجب علينا في الصلاة أن نحمده ونثني عليه ثم نسأله حاجتنا، كان كل واحد يا رب أسألك زوجة وأسألك سيارة وأسألك عمارة وأسألك كذا، كل واحد باللي بيحلم بيه
هيجتهد كل واحد وطلبه.
لكن الله عز وجل أتى لنا بدعاء جامع يجمع الخير كله والسعادة كلها في الدنيا والآخرة، اهدنا الصراط المستقيم. إذا هداك الله عز وجل إلى الصراط المستقيم، طريق المستقيم،
سعادة الدارين،
سعادة الدارين هو سبب الإخفاق في الدنيا في أي أمر من الأمور.
البعد عن الصراط المستقيم،
البعد عن الصراط
المستقيم، عن الهدي،
عن الهدي، أن الإنسان لا يسلك الطريق الجادة والطريق المستقيم الذي يوصل إلى الهدف. الطريق المستقيم علماء الهندسة يعرفون الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين، أقصر مسافة بين نقطتين، آدي نقطة هنا ونقطة هنا، لو وصلت بينهم كده بخط مستقيم أقصر مسافة، لكن ممكن توصل بينهم تعمل خط كده 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 لافف كده لحد ما توصل للنقطة الثانية، هتسلك طريق أطول.
سبل متعرجة،
سبل متعرجة. فاهدنا الصراط المستقيم، الطريق المستقيم الذي يحقق الخير والسعادة في الدارين. فهذا يحقق الخير كله، السعادة كلها، أساس كل فلاح وأساس كل نجاح وأساس كل تفوق وأساس كل خير هو أن تكون على الطريق المستقيم، أن تكون في طريقك إلى الله عز وجل وأن تكون مع الله. فهذه الفاتحة بهذا المعنى ننظر إليها على أنها خطبة بين يدي الملك سبحانه وتعالى،
بعد الثناء عليه سبحانه وتعالى والتعريف بنا نحن نعبدك إياك نعبد وإياك نستعين، نطلب ونسأل الله عز وجل الهداية.
نعم،
اهدنا الصراط المستقيم.
نعم، نجدد العهد على التوحيد والعبادة، ثم يحق لنا أن نسأله الطلب الأهم وهو الهداية. وتخيل إنسان يدعو الله عز وجل ويسأله الهداية في اليوم 17 مرة ألا يحصل على مطلوبه؟
بلى.
والله الذي لا إله إلا هو، إن المصلي الذي يصلي صلاة حقيقية بخشوع قلب وتدبر لا شك أنه على هداية، وينبغي ألا يتردد أبدا وألا يشك في أنه على الهدى إذا كان يصلي صلاة حقيقية.
هو وفق
نعم
إلى الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي أوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة
نعم.
كي نقرأها في صلواتنا وفي كل ركعة 17 مرة، يعني نرجو منه سبحانه وتعالى أن يهدينا
نعم.
وهو الموفق سبحانه وتعالى وعز وجل.
يا أخي سبحان الله، يعني تخيل أنك ذهبت إلى شخص كريم وطلبت منه شيئا، مبلغا من المال، حاجة يساعدك فيها، أمرا من الأمور، طلبت هذا الشيء منه 17 مرة
بإلحاح
بإلحاح
آه.
أفلا يجيبك؟ وهل يسمى كريما إذا لم يجبك بعد هذه الأسئلة وأنت لا تسأله يعني حاجة يعني دنيوية محضة، إنما تسأله ما يحقق مطلوبه منك؟ يا ربي لكي يتحقق مطلوبك مني أحتاج إلى هدايتك إلى الصراط المستقيم.
لولاها وقع الإنسان في الضلال.
نعم فلابد لا شك أن كل مصل يصلي صلاة حقيقية ويقرأ الفاتحة بتمعن وتدبر وخشوع ويقرأ هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم بقلب حاضر لا يشك أنه على الهدى، لا يشك أنه على الهدى إن شاء الله. هذا هو المعنى الأول والمنظور الأول.
نعود إلى نعم. بداية السورة، سورة الفاتحة،
ونرجع لنا منظور آخر.
نعم قبل البسملة. طب تفضل يا دكتور.
نفترض أن هذا هو المصحف. حينما تفتح المصحف الصفحة الأولى ماذا تجد؟ ماذا تجد في الصفحة الأولى؟
الفاتحة،
سورة الفاتحة. في أول المصحف، في
على
أول
اليمين.
على اليمين. هذه ألا تذكرك بشيء؟ يعني ألا يذكرك هذا بشيء؟
فاتحة الكتاب،
فاتحة الكتاب ألا يذكرك بشيء؟ هذا كتاب آخر. حينما تفتح هذا الكتاب في أوله تجد هنا مقدمة المصنف، مقدمة المصنف، مقدمة لصاحب الكتاب. هذه المقدمة أعرف فيها بهذا الكتاب، فهذا الكتاب يشتمل على كذا وكذا، ومن مقاصده كذا وكذا، وقد أردت فيه كذا وكذا إلى آخره. فهذه كل كتاب لو أن صاحبه لم يفعل هذا يكون قد أخل بمبادئ التصنيف. لابد أن يأتي في أول الكتاب بمقدمة تشتمل على مقاصد الكتاب، أهداف الكتاب، موضوعات الكتاب، تعريف بهذا الكتاب على ما يشتمل، وما الذي يهدف إليه، وما الذي يرمي إليه. فهذا الكتاب الأسمى المعجز هل اشتمل على هذه المقدمة؟ نعم، هذه المقدمة التي هي مقدمة صاحب الكتاب الذي أنزل هذا الكتاب، مقدمة وفاتحة الكتاب،
هي أم الكتاب،
أم الكتاب وفاتحة الكتاب.
نعم.
فالله عز وجل جعلها في بداية هذا المصحف، في بداية القرآن، كاشفة عن مقاصده، مبينة يعني ما يشتمل عليه القرآن. ماذا يعني على ما يشتمل القرآن؟ القرآن كله لا يخرج عن ثلاثة موضوعات كبرى،
توحيد،
ثلاثة أقسام. قسم العقيدة التوحيد، الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذا القسم الإيمان والعقيدة والتوحيد. القسم الثاني هو قسم الأحكام، افعل
ولا تفعل، والقصص
والعبادات. القسم الثالث القصص، فتح الله عليك.
نعم.
هل هذا في الفاتحة؟ نعم
موجود، ثلاثة أقسام أو الأنواع موجودة في الفاتحة.
فالعقيدة والتوحيد على الأخص بكل أقسامه. العلماء يبينون أن التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد العبودية وتوحيد الأسماء والصفات، ولكي لا ندخل المشاهد في مصطلحات، المقصود أن التوحيد يمكن أن نقسمه إلى قسمين: توحيد توحد الله عز وجل فيه في ذاته وأسمائه وصفاته، وتقر أن الله عز وجل هو الرب الخالق، معنى الرب هذا يسمى توحيد الربوبية، لأنه يرجع إلى معاني كلمة الرب. معنى الرب يدخل فيها أنه خالق، رازق، مالك،
مدبر.
فيها السيادة، فيها المالكية، تدبير الأمر والمالكية والسيادة. فهذا يسمى توحيد الربوبية، أن تعتقد أنه لا خالق إلا الله
وهناك
ولا رازق إلا الله.
توحيد الألوهية، إياك نعبد وإياك نستعين،
هذا هو البداية. توحيد الربوبية أن لهذا الكون خالقا ولا خالق غيره،
سبحانه
الخالق الرازق وحده، المدبر وحده، مالك الملك، كذا كذا. لكن هل هذا التوحيد وحده يكفي لنجاة العبد ويكفي للدخول في الإيمان ولكي يكون موحدا؟ يعني بمعنى،
يعني الإقرار وحده هل يكفي؟
نعم، إنسان يعلم أنه هناك للكون خالق، أن هذا الكون له خالق ورازق ومدبر. ويعني كثير من الناس لما تسأله ما معنى أنك مؤمن وما معنى الإيمان، ما معنى أنك مؤمن بالله، يقول لك مؤمن بالله يعني مؤمن أن الله موجود، هو كده فقط.
هذا لا إيمان بالربوبية،
هذا توحيد الربوبية. هذا الإيمان الذي تدعي به أنك أتيت بالإيمان وأتيت بالتوحيد كان يأتي به المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد.
قال أنا رب الإبل والبيت رب يحميه.
فالقرآن يحدث عن المشركين: ولئن سألته من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، يعني مش عارفين ربنا باسمه فقط ويقرون بخلقه، لا، بل يصفونه بأنه هو العزيز العليم، فيؤمنون بالله ربا ويؤمنون بأسمائه وصفاته الحسنى. من خلق السماوات لا يقولون خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فأنى يؤفكون. طيب اسألهم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. لو من يدبر الأمر، من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجور عليه، إن كنتم سيقولون لله. كل إذن هم مقرون بهذا، لكن القضية عندهم أنهم بعدما أقروا أن الله الخالق الرازق كذا، ذهبوا يتخذون يعني شفعاء من دون الله يشفعون لهم، كما قال الله عز وجل في سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
وساطة وسط بينهم وبين الله،
أصناما وآلهة، ظنوا أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، كما جاء في سورة الزمر: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ماذا يقولون؟ بيقولوا إيه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إحنا مش بنعبدهم لأنهم هم خلقوا ورزقوا، لا، إحنا مقرون أن الله هو الخالق الرازق، نعبدهم لكي يتوسطوا لنا عند الله، كي يقربونا، لكي يشفعوا لنا عند الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، زلفى أي واسطة. فهذه هي القضية. فليس الشأن في مجرد أن تقول إن الله هو الخالق الرازق المدبر مالك الملك وبيده كل شيء، كل ده جميل،
هذا مهم، ولكنه
مهم.
لا يكفي،
جميل ومهم
وحده،
لكن يحتاج معه،
نعم.
وهذا اسمه توحيد الربوبية، تحتاج معه إلى توحيد العبادة.
المشركون قبل الإسلام كما أوضحت دكتور عبد الحميد كان عندهم هذا التوحيد،
كان عندهم هذا التوحيد
ويعلمون أن لهم ربا، ولكنهم جعلوا له واسطة،
نعم،
عبدوا الأصنام لتقربوا من الله زلفى.
ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا لأجل توحيد العبادة، لأجل النوع الثاني، لأن التوحيد الأول ما كان ينكره إلا النادر، يعني مثل فرعون حينما قال تبجحا وطغيانا قال أنا ربكم الأعلى، لكن يعني دون فرعون
ولم يتجرأ أحد
لم
غيره
يتجرأ
على
أحد.
قولها
لم يتجرأ أحد، الناس كلهم مقرين أن هذا الكون له خالق له رازق كذا كذا كذا، لكن يظنون أن هناك من ينفعهم أو يملك لهم نفعا أو شفاعة عند الله أو يتوسط في قضاء الحوائج غير الله عز وجل، من الأولياء الصالحين من الأنبياء. وقصة الشرك بدأت بهذا في قوم نوح عليه السلام، كان من قوم نوح 5 رجال صالحين مذكورين في قوله تعالى وقول لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. ايه حكاية الخمسة دول؟
كانوا 5 من الصالحين.
ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري يقول كان هؤلاء 5 رجال صالحين قوم نوح. المهم لا، لما ماتوا جاء الشيطان إلى قومهم وجلس يعني يبكي معهم على هؤلاء الصالحين، وجدهم يعني يتحرقون عليهم، فقال لهم هل يعني أصنع لكم يعني صورا وتماثيل لهؤلاء الصالحين تذكرونهم بهم تذكرونهم بها؟ قالوا افعل. ففعلوا، فكان الواحد منهم يأتي من مكانه إلى هذا المكان الذي فيه صورة الإيه تمثال أو الصنم لكي يذكر، يقول هذا الشيخ ود كان كذا وكذا وكان صالحا وكان يطعم وينفق،
قضى هذا الجيل وأتى أجيال آخرون.
قال فلم يعبدوهم، هذا الجيل لم يعبدهم، جيل اللي بعدهم. فقال إن آباءكم أجدادكم كانوا يتقربون إلى الله بود وسواع وكذا، وكانوا يذبحون لهم الذبائح ويقربون
فكرة
لهم
الأسطورة. وبداية عبادة الأوثان على الأرض.
فلذلك التوحيد المهم توحيد العباد فين هو في سورة الفاتحة؟ إياك نعبد وإياك نستعين.
يعني هل تسمح لي يا أستاذنا يعني الوقفة هنا؟ إياك نعبد فيها تقديم وتأخير.
نعم.
يعني إياك.
نعم. هذا في بلاغة الآيات. نقف عند كل كلمة إن شاء الله. فلكن أنا هنا أبين أن الفاتحة اشتملت على كل مقاصد القرآن، وأول مقصد من مقاصد القرآن التوحيد. فتوحيد الربوبية في الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. اللي فات ده كله توحيد ربوبية وأسماء وصفات، إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، إثبات توحيدي في ذاتي وأسمائي وصفاتي، ثم بعد ذلك توحيد العباد. إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك وحدك. عايز بلاغة الآية بالمرة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. الأصل أن يقول نعبدك ونستعين، نعبدك ونستعين بدون الأصل بدون تقديم.
وهل هناك فارق بين تقديم المفعول به؟
نعم.
المنصوب
تقديم مفعول به هنا في
وبين تأخيره في هذه الآية.
إياك نعبد وإياك نستعين، هنا إياك نعبد تقديم مفعول، هذا يفيد الاختصاص. كما لو قلت مثلا كلاما يحتمل أن أقصدك به أو أقصد به غيرك، فأقول مثلا يعني ينبغي الانتباه لهذا الأمر جيدا، فتقول لي هل تقصدني أو هل تعنيني بهذا؟ فأقول لك إياك أعني، ما عنيت غيرك.
بارك الله فيك، خلاف وفيك بارك الله.
نعم. فيعني هنا يعني أنا حينما أقول هذا الكلام ينبغي الانتباه إليه مثلا، فيعني من الذي ينتبه وأنا أخاطبك؟ فأنت تظن أنني أريد يعني شخصا آخر ينتبه، فتقول هل تعنيني بهذا؟ أقول لك إياك أعني، ما عنيت غيرك،
يعني أنت المعني.
فحينما أقول إياك نعبد وإياك قطعت نفيت كل وجوه العبادة عن غير الله عز وجل. إياك نعبد، لا نعبد غيرك،
تخصيص والحصر والقصر،
تخصيص والحصر كل شيء. إياك نعبد وكذلك الاستعانة، إياك نستعين. لا تظن أنك مطالب فقط بإفراده بالعبادة، بل بإفراده بالاستعانة أيضا.
يعني نعبده وحده سبحانه وتعالى
ونستعين به وحده،
ولا نستعين إلا به
سواه.
وحده.
وحده. بل إذا أردت أن تستعين بغيره أو طلبت العون من غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان هذا شركا، وقد نقضت توحيدك وقد نقضت عهدك مع الله بتوحيد العبادة، والذي يسمى توحيد القصد والطلب. توحيد القصد والطلب، توحيد التوجه إلى الله عز وجل والطلب منه. فألا تعبد إلا الله، وألا تطلب إلا من الله. في الحديث، حديث ابن عباس وهو رضيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن. هذا هو توحيد العباد، توحيد
موجود في الفاتحة،
موجود في الفاتحة.
يبقى عندنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهناك
التوحيد كله، الإيمان كله، الإيمان نعم. بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، اليوم الآخر. شيء عجيب، فين الكلام ده؟ مالك يوم الدين، إيمان بإيه؟ يوم الدين ده إيه؟
يوم القيامة،
يوم الحساب، يوم الجزاء، أدي اليوم الآخر. فين الكتب والرسل اللي بتقول عليهم إياك نعبد وإياك؟ كيف تعبده؟ العبادة من أين تتلقاها؟
عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الرسل، ومن أين يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر العبادة؟ من الكتب، أثبت الكتب. ومن أين جاءت الكتب؟ نزلت بها الملائكة فأثبت الملائكة. فالفاتحة تشير إلى هذا كله، فالعقيدة كلها
والقصص موجود في الفاتحة،
والأحكام إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة تفعل ولا تفعل، هذه الأحكام. القصص: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القرآن قسم الناس، الفاتحة قسمت الناس إلى ثلاث طوائف كبرى. قالت لك الناس ثلاثة أقسام، وكل قصص القرآن يحكي عن هذه الأقسام وهذه الطوائف الثلاثة. طائفة الذين أنعم الله عليهم، من هم دول؟
المؤمنون.
القرآن بيدي الفاتحة تعطي إشارات تفصيلها في بقية سور القرآن. صراط الذين أنعمت عليهم، منهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. عاوز تفسر القرآن؟ تفسير القرآن بالقرآن، اطلبه في القرآن أولا، ثم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في كلام الصحابة وهكذا. فلذلك طريقة التفسير، المفسرين الذين يفسرون بالأثر وبالنقل كابن كثير والطبري وكذا، هكذا يعني يفسر القرآن بآيات القرآن، لأن القرآن يفصل بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا.
التفسير بالمأثور،
بالمأثور.
الفاتحة يعني ما تركت شيئا، ما تركت من شيئاً. القرآن الكريم، وجمعت القرآن الكريم فيها بفضل الله عز وجل.
فهنا القصص، صراط الذين أنعمت عليهم إشارة إلى قصص النبيين، الصديقين، الشهداء، الصالحين. هذا هو الموجود في القرآن، إن القرآن يحكي قصص الأنبياء مع أقوامهم، من آمنوا بهم ومن كذبوهم وعارضوهم، وكيف كانت الغلبة للمؤمنين، وكيف كل هذا إشارة إليه في الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، القسمان الآخران. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. العلماء السلف قالوا: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لماذا؟ لأن اليهود عرفوا الحق ولم يعملوا به، والنصارى لم يعرفوا الحق، ضلوا عنه. فعندنا ثلاثة أقسام: قسم عرفوا الحق وعملوا به، الذين أنعم الله عليهم، وقسم عرفوا الحق ولم يعملوا به، اليهود، فغضب الله عليهم، وقسم لم يعرفوا الحق وضلوا عنه، اتضحك عليهم وخدعوا فضلوا. فثلاثة أقسام كبرى يأتي تفصيلها في القرآن وتشير إليها الفاتحة. وهذه ليست أقسام، يعني عفوا، ليست أقسام اليهود والنصارى والمؤمنين فقط، لا، ليست أهل الكتاب،
كل
من شابههم وسلك طريقتهم من أي الأجناس.
نعم، طبعا لمحة يعني طيبة فضلت الدكتور عبد الحميد. ونريد أن نقف سريعا، لأن الوقت فعلا دهمنا مع الأسف الشديد، والكلام مع سورة الفاتحة لا تكفيه حلقة ولا حلقات. نعم. وهو كلام الله سبحانه وتعالى. نبدأ بالبسملة، الإعجاز البلاغي في البسملة.
البسملة تحتاج إلى حلقة لوحدها، لكن يعني نوجز الكلام فيها. البسملة، أنت معاك، عارف اللي هو اللي معاه كريدت كارت كده يعني عاملينهونه مثلا ب، مش هقول لك ب100,000 ولا لا، بملايين، يفتح يدخل بيه في اي حاجه ويطلب اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه. الفاتحه معاك كده كارت تدخل به في كل خير، لكن تدخل به في الخير فقط. فالفاتحه البسمله، قصدي البسمله، هي الفارقه بين الحلال والحرام. معاك ترمومتر تميز به بين الحلال والحرام، ازاي؟ هل يستطيع احد ان يسمي الله على كاس خمر؟ يستطيع مسلم؟
حاشا لله،
لا يستطيع.
ده استجاره دكتور،
لا يستطيع.
لا اظن ان هناك مدخنا يجرؤ ان يقول بسم الله، او يتجرأ ان يقول بسم الله وهو يدخن.
لا يتجرأ. هل يستطيع ان يسمي الله مثلا في اخذ رشوه او في فتح خزينه او
بسم الله توكلنا على الله؟
الا ان كان مستهترا او
جاهلا،
جاهلا او يعني مستهزئا. اذا خرج للاستهزاء خرج الى الكفر والعياذ بالله.
سلم يا رب.
فالبسمله يعني زي ما بقول لك كده كارت مفتوح لكل خير. الدليل على هذا الكلام ايه؟ الدليل على هذا الكلام ما في البسمله من حذف. هنا بنتكلم عن بلاغه الحذف. بلاغه الحذف ازاي؟ عندك في القران تلاقي مثلا ايه؟ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها. بسم الله مجريها يعني جريها ورسوها بسم الله. فبسم الله تعلق، الجار والمجرور لابد له من متعلق. يعني ايه؟ يعني لما تقول لي كيف جئت؟ اقول لك جئت بالسياره، فاقول بالسياره جئت. فما ينفع لو قلت بالسياره فقط يبقى انت سوف تقدر متعلقا. يعني ايه بالسياره؟ يعني جئت بالسياره.
ف هو مفهوم في السؤال.
بما تكتب؟ اكتب بالقلم، بالقلم اكتب. فالجار والمجرور له متعلق، لكن هنا المتعلق محذوف. بسم الله، بسم الله
أبدأ،
فهنا بسم الله إيه؟ مفيش، محذوف. المتعلق إيه؟ محذوف. فلما حذف المتعلق؟ حذف المتعلق لتصلح لكل خير وليترك لك تقديره بحسب ما تتلبس فيه من أفعال الخير.
بسم الله أبدأ، بسم الله أقرأ، أقرأ
تقول إيه؟ بسم الله، بسم الله، بسم الله. يعني بسم الله كل، دخلت البيت بسم الله، بسم الله أدخل، خرجت بسم الله أخرج، أردت أن تنام بسم الله أنام، أردت أن تأتي أهلك تقول بسم الله. وفي الحديث في كل ده كله في أحاديث، أحاديث يعني يمكن سردها سريعا. يعني في النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إن إذا دخل أو خرج يقول بسم الله فيطرد الشيطان، لا يدخل معه الشيطان، يخرج يقول بسم الله فالشيطان، الملك يقول له هديت وكفيت ووقيت، فالشيطان يقول لصاحبه كيف بكم برجل قد هدي وكفي ووقي، فينصرف عنه وإلا سار معه الشيطان في خروج. إذا أتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ضر أحدكم إذا أتى أهله أن يسمي، أن يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإن قسم بينهما أو إن قسم لهما بولد لم يضره الشيطان، فيسمي في كل حال. وعند دخول البيت يقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا، اللهم إنا نسألك خير المولج وخير ما، مش قادر تحفظ الكلام ده قول بسم الله فقط وانت داخل وتسلم على الأهل. فإذا دخل وسمى الشيطان ينصرف ويقول
يفر من البيت،
لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا نسي التسمية والسلام وهو داخل يقول لصاحبه أدركتم المبيت، لأصحابه أدركتم، لقيته فندق تباتوا فيه الليلة دي
خمس نجوم.
فإذا دخل وجلس على مائدة الطعام وأكل ولم يسمي قال أدركتم المبيت والعشاء، وتبقى المصيبة بقى لو وقع وأتى أهله ودون أن يسمي.
شيطان الغافل سمين.
نعم.
شيطان المؤمن نحيف.
فيعني انظر إلى البلاغة في البسملة. أنت تأتي تقول بسم الله، أي بسم الله أصلي، بسم الله أقرأ، بسم الله أذاكر، بسم الله أعمل، بسم الله أدخل، بسم الله أخرج، بسم الله معك.
بلاغة الحذف في بسم الله في البسملة.
نعم.
نعم شيخنا الكريم أستاذنا الدكتور عبد الحميد هنداوي، نقول هناك يعني بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
الرحمة من الله عز وجل وهي صفة من صفات الله. نعم. لماذا ذكر الله عز وجل الرحمن الرحيم؟
نعم. اللي أولا البسملة هي اللي مفتاح الدخول على الله عز وجل. وكأن الله عز وجل يعني يفتح لنا أبواب الأمل ويبين لنا أننا لا ندخل في رحابه إلا برحمة منه، بواسع رحمة وبمزيد رحمة وبخصوصية الرحمة. يعني أنت لن تأتي بيت الله ولن تدخل في الصلاة ولن تدخل في طريق الله بجهد منك فقط ولا بفضل لك، وإنما برحمة الله وباصطفاء وباجتباء من الله عز وجل. فالجأ إليه وتضرع إليه أن يصطفيك وأن يدخلك في رحمته. فأنت تدخل بالرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذا أيضا بشرى وتبشير، أنت تستفتح تدخل على الله تقول له أنا يا ربي أدخل عليك برحمتك طالبا الرحمة، فكن رحيما بنا. فقال لك معك رحمتان، رحمة عامة ورحمة خاصة، فماذا تريد بعد ذلك؟ وقد فتح لك باب الرحمة على مصراعيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن تعالى لعلك تريد أن تستفسر ما الفارق بين الصفتين الرحمن والرحيم، خاصة أنهما قد تكررتا في الفاتحة.
نعم، في نفس
الحمد
الصورة.
لله
نعم.
رب العالمين الرحمن الرحيم، صفتان لله عز وجل من جنس واحد. الرحمن صيغة على وزن فعلان. وزن فعلان يعني إيه؟ زي إيه؟ علشان نوضح للمشاهدين، زي ما تقول نجيب لها نظائر، فعلان زيها تقول فلان فرحان، فلان غضبان، فلان عطشان، فلان ظمآن، فلان. يعني إيه فرحان؟ يعني إيه يعني شديد الفرح. فلان غضبان شديد الغضب، فلان ظمآن شديد العطش، فلان كذا، إلى ممتلئ بالصفة. فالله عز وجل هو الرحمن، واسع الرحمة.
نعم،
واسع الرحمة. الثانية بقى، الله عز وجل هو الرحيم. رحيم أنك صيغة على وزن فعيل.
فعيل،
فعيل دي تشبه إيه؟ قال لك زي ما تقول فلان طويل، فلان كريم. لما تقول فلان طويل تقابله بكرة ولا السنة الجاية تلاقيه قصر؟ لا،
مستحيل.
يظل ثابت على طول. فلان كريم يعني ثبتت له صفة الكرم، مش غداك مرة ولا عشاك، لا، ثبتت له صفة
على الكرم. وزن فعيل.
فدي صفة مشبهة
ملازمة لصاحبها،
تفيد اللزوم والثبوت، ثابتة. طيب، فقال لك دول صفتين مختلفتين، هما من جنس واحد، لكن صفة الرحمن تدل على سعة الرحمة، وهي أنسب إلى الدنيا، أنسب للدنيا. لولا سعة رحمته لما سقى الكافر من الدنيا شربة ماء.
سبحانه.
ولذلك قال في الرحمة الواسعة ورحمتي وسعت كل شيء، الحجر والشجر والدواب والمؤمن والكافر. ولذلك سيدنا إبراهيم لما دعا ربنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. شوف إبراهيم بقى عليه السلام ومدى ولائه للمؤمنين، بيقول له يا رب ارزق المؤمن فقط من آمن بالله واليوم الآخر وارزق له. فربنا قال له ليه يا إبراهيم؟ قال ومن كفر، انت تحجر ليه فضلي ورحمتي؟
ده في الدنيا،
في الدنيا ارزق الجميع واسع الجميع برحمتي. قال ومن كفر، لكن من كفر ايه بقى؟ امتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب الى اخره. فهذه الرحمة الواسعة، الرحمة العامة. اما الرحيم هي الرحمة الخاصة الدائمة التي لا يرحم بها الا المؤمنون خاصة.
يكفي ان الحلقة، اسأل الله ان يرحمنا برحمته، لم تكفي يعني أن نتحدث عن سورة الفاتحة بكل ما أردنا أن نتحدث مع فضيلتكم أستاذنا الدكتور عبد الحميد هنداوي، ولعل لنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أشكرك كل الشكر أستاذنا الدكتور عبد الحميد هنداوي على هذه المعلومات القيمة، وكذلك الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. سورة الفاتحة أم الكتاب، سبع المثاني، أسأل الله عز وجل أن يتقبل، يعني نحتاج أن نقف معها وقفات طويلة جدا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويكم الهداية. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.